بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد للعلامة عبد الرحمن ابن حسن ابن محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله. وفي اللقاء العاشر، ونزلنا في الباب الثاني،
بس ما عندنا الدرس العاشر.
وفي الدرس العاشر من الباب الثاني قال المصنف ورحمه قال المؤلف قال الشارح رحمه الله تعالى في ذكر كلام العلماء في معنى الإله، قال رحمه الله: قد تقدم كلام ابن عباس رضي الله عنهما، وقال الوزير أبو المظفر في الإفصاح قوله شهادة
الإفصاح عن معاني الصحاح ابن الوزير أبو المظفر، وهو الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال رحمه الله: وقال الوزير أبو المظفر في الإفصاح، الإفصاح عن معاني الصحاح للوزير أبو المظفر وهو ابن هبيرة رحمه الله. نعم.
قوله شهادة أن لا إله إلا الله يقتضي أن يكون الشاهد عالما بأن لا إله إلا الله،
بأن ولا بأنه؟
بأن.
انظر يا سالم، شوف الإفصاح ما تنزل
تحت الطبع بأنه.
نعم.
طبعا قالوا بأنه تحت الهمش.
شوف.
وقال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. قال: واسم الله مرتفع بعد إلا، من حيث إنه الواجب له الإلهية فلا يستحقها غيره سبحانه. قال: وجملة الفائدة في ذلك أن تعلم أن هذه الكلمة مستملة على الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، فإنك لما نفيت الإلهية وأثبتت الإجابة لله سبحانه كنت ممن كفر بالطاغوت وآمن بالله. وقال في البدائع ردا لقوله من قال
بدائع، وقال ابن القيم في البدائع هو بدائع الفوائد لابن القيم، وله كتاب آخر يسمى الفوائد، الفوائد وبدائع الفوائد كلاهما للعلامة ابن القيم رحمه الله. نعم.
إن المستثنى مخرج من المنفي، قال: بل هو مخرج من
المستثنى، وهو ماذا؟ الله مخرج من المستثنى منه، وهو الآلهة المزعومة. نعم. لا إله إلا الله. نعم.
إن المستثنى مخرج من المنفي، قال: بل هو من المنفي،
من المستثنى منه.
طبعا المستثنى منه.
نعم.
وطبعا قال في الهمش من المستثنى منه.
انظر يا سالم. نعم. أظن في اللغة. نعم. في نسخة من المنفي.
نعم. إن المستثنى مخرج من المنفي، قال: بل هو مخرج من المنفي وحكمه.
ممكن يكون أكثر من جهاز. عبد الباسط كان جد الجهاز. البكلاء. لو أكثر من كلمة عشان ينتبه في الدرس الواحد معك.
فلا يكون داخلا في المنفي، إذ لو كان كذلك لم يدخل الرجل في الإسلام بقوله لا إله إلا الله، لأنه لم يثبت الإلهية لله تعالى، وهذه أعظم كلمة تضمنت نفي الإلهية عما سوى الله.
تضمنت بالوضع ما نبدأ عليها.
أنا في الدائمة في الهامش يقول.
نعم.
الهامش بس.
قال.
تضمن بالوضع.
نعم.
وهذه أعظم كلمة تضمنت بالوضع نفي الإلهية عما سوى الله وإثباتها له بوصف الاختصاص، فدلالتها على إثبات الإلهية أعظم من دلالة قولنا
على إثبات الإلهية أم إلهيته؟
هنا إلهيتي عندي
راجع يا سالم.
فدلالتها على إثبات إلهيته أعظم من دلالة قولنا الله إله، ولا يستريب أحد في هذا البتة، انتهى بمعناه.
نعم، فالرجل يدخل في الإسلام بكلمة لا إله إلا الله، فمن قال هذه الكلمة عصم دمه وماله إلا بحقها وحسابه على الله تعالى، كما في حديث أسامة. والبارحة أو أمس وقبل أمس مواد ذكرنا في حديث أسامة ولا يزال رسول الله يعنفه، وهذه اللفظة لم نعثر عليها فيما بعد بحث طويل، وإنما بعثنا على يكررها يكررها، فمن أثبتها وكتبها عنف ليمحها ويكتب فلا يزال يكررها عليه الصلاة والسلام، اللي كتبها في الدرس السابق مع النفور يكررها ويمحو مع النفور. نعم.
قلت ولا ريب أنه
فيدخل الإنسان في الإسلام إذا قال لا إله إلا الله يجب أن يكف عنه السيف ويصبح ماله ودمه حرام، إلا أن يأتي بناقض ومفسد لهذه الكلمة فيصبح حلال الدم والمال. ولكن الذي يقيم الحدود من؟ الحاكم. هل لأحد الرعية أن يقيم الحدود ولو تمكنوا منها ولو استطاعوها؟ هذا لا يجوز، لا يجوز أبدا لأحد أن يقيم الحد على أحد إلا لولي الأمر والحاكم. طيب إذا عطل ولي الأمر الحدود هل لأحد أن يقيمها؟ لا، أنها تصبح فوضى. نعم.
قال رحمه الله: قلت ولا ريب أنه لم يدخل في المنفي أصلا، لأن المراد من هذه الكلمة إفراده تعالى بالإلهية في قلب الموحد وقوله وعمله، كما دلت عليه الآيات المحكمات كما أخبر عن دعوة رسله أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، فنفوا الإلهية عما سوى الله وأثبتوها لله وحده، فأنه تعالى هو المتصف بتفرده بالإلهية أزلا وأبدا، كما قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. وأخبر تعالى عن المشركين أنهم قالوا: أجئتنا لنعبد الله وحده، أرادوا أن يدخلوه تعالى في جملة آلهتهم في العبادة، وأنكروا أن تكون العبادة له وحده، مع معرفتهم أن لا إله إلا الله تبطل ذلك.
معرفتهم أن ثم نقطتين رأسيتين لا إله إلا الله تبطل ذلك.
مع معرفتهم أن لا إله إلا الله تبطل ذلك. وتسوية آياتهم بالله في العبادة هو الشرك الأكبر الذي يوجب الخلود في النار.
نعم. فلو ساوى العبد بين الله عز وجل والمخلوقين فإن هذا شرك أكبر. فالمشركون كانوا يحبون الله، ولكن الله قال: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. والمختار يحبونهم كحب الله. فهل هذه الآية تعني أن المشركين كانوا يحبون الله أم لا؟ كانوا يحبون الله، ولكن هذا الحب لم يكن حبا صافيا، فأشركوا معه جل وعلا غيره، فكانوا بذلك مشركين مخلدين في النار، لأن الله قال في آخر الآية: وما هم بخارجين من النار. وهذا لا يكون إلا مع الكافر، الذي لا يخرج من النار أبدا هو الكافر. أما الموحد مهما فعل من الكبائر فإنه ترجى له الجنة ولا يخلد في النار أبدا، وهذا مما أطبق وأجمع عليه علماء السنة خلافا للخوارج والمعتزلة. نعم.
فالموحد مخالف للمشرك في قوله وفعله ونيته، وهذا ظاهر لا خفاء به بحمد الله. وقال أبو عبد الله القرطبي في تفسير لا إله إلا الله: أي لا معبود إلا هو.
يعني لا معبود بحق إلا هو عز وجل.
وقال الزمخشري: الإله من أسماء الأجناس كالرجل والفرس، يقع على كل معبود بحق أو بباطل ثم غلب على المعبود بحق. قال شيخ الإسلام: الإله هو المعبود المطاع، فإن الإله هو المألوه، والمألوه هو الذي يستحق أن يعبد، وكونه يستحق أن يعبد هو بما اتصف به من الصفات التي تستلزم أن يكون هو المحبوب غاية الحب والمخضوع له غاية الخضوع. وقال ابن القيم: الإله هو الذي تأله القلوب محبة وإجلالا وإنابة وإكراما. الإله هو الذي تأله القلوب محبة وإجلالا وإنابة وإكراما وتعظيما.
هنا سخط المخضوع له غاية الخضوع، بعدها هاي كلام شيخ الإسلام: الإله هو المعبود المطاع.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: الإله هو المعبود المطاع، فإن الإله هو المألوه، والمألوه هو الذي يستحق أن يعبد، وكونه يستحق أن يعبد بما هو أن يعبد هو بما اتصف به من الصفات التي تستلزم أن يكون هو المحبوب غاية الحب المخضوع له غاية الخضوع. قال ابن القيم:
هنا سقط عندك ستة أسطر، في أحد من النسخة أخرى؟ نعم.
وقال رحمه الله:
نعم أعطي دي نسخة، دي نسخة في قبل المقطع ده. نعم عندك. وقال رحمه الله يعني ابن تيمية. نعم سيأتي بعد
كلمة القيم.
طيب
يعني قال: فإن الإله المحبوب معبود الذي تأله القلوب بحب.
طيب خلاص. وقال ابن القيم:
وقال ابن القيم: الإله هو الذي تأله القلوب محبة وإجلالا وإنابة وإكراما وتعظيما وذلا وخضوعا وخوفا ورجاء وتوكلا.
انظر إلى كلام ابن القيم وكلام تيمية، المشكاة واحدة، فالعبارات تكاد تكون متطابقة في اللفظ فضلا عن المعنى والحقيقة، وهذا مما يتميز به منهج السلف عن منهج أهل الأهواء والبدع، أنه منهج مبارك، منهج تعانقت فيه المعاني والحقائق، وأيضا ربما تعانقت فيه أيضا الألفاظ والعبارات، لأن مصدر التلقي عندهم واحد، وهو كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أما هذه الأحزاب وتلك الجماعات، وإن أظهرت الود والحب فسرعان ما ينقلب هذا إلى عداء، وأنتم تسمعون الآن الشاشات والشتائم التي تقع بين قيادات هذه الأحزاب وتلك الجماعات، من ألفاظ فظة وألفاظ يعني فيها غلظة وشدة وتنطع، وربما قلة حياء وأدب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
وقال أيضا رحمه الله تعالى: فإن الإله هو المحبوب المعبود الذي تأله القلوب بحبها وتخضع له وتذل له.
وقال أيضا رحمه الله من؟ قال عبد القيم.
ابن القيم وغيره.
نعم
ابن القيم حتى في اللسان شوية من طريق الهجرتين.
طريق الهجرتين. طريق الهجرتين. فإن الإله هو طريق الهجرتين.
هذا الكلام عن ابن القيم في طريق الهجرتين. وانظر نحو في مجموع الفتاوى.
انظروا في الفتاوى ولا في طريق الهجرتين؟
انظر نحوه.
الفتاوى بنفس اللفظ ولا نحوه؟
ولا نحوه.
هات الفتاوى واقرأ، وهات طريق الهجرتين واقرأ. نعم.
ماذا قال الشيخ صلى الله عليه وسلم؟
أيوه.
قال: هذا الكلام العلامة ابن القيم في طريق الهجرتين منذ رحمه الله من مجموع الفتاوى، وجاء هذا النقل عن ابن القيم رحمه الله في الطاعة وطبعة الخيام قبل النقل السابق عنه، وكذا في جميع النسخ الخطية مع هذا النسخة حاكم مسلم.
لكن ما نسب لابن القيم في طبعة الخيام، نسب لشيخ الإسلام، أنه قال: قال شيخ الإسلام، وقال بعده: وقال رحمه الله، يعني ابن تيمية. هكذا عندك معاذ؟ لكن هنا نسبه لابن القيم. لكن طبعا فريان منسوب لابن تيمية ليس ابن القيم. نعم.
فإن الإله هو المحبوب المعبود الذي تأله القلوب بحبها وتخضع له وتذل له وتخافه وترجوه وتنيب إليه في شدائدها وتدعوه في مهماتها وتتوكل عليه في مصالحها وتلجأ إليه وتطمئن بذكره وتسكن إلى حبه. وليس ذلك إلا لله وحده. ولهذا كانت لا إله إلا الله أصدق الكلام. وكان أهل وأهل الأهل أهل أهل الله وحزبه والمنكرون لها أعداءه.
أهل الله
وحزبه. وكان أهل وأهل الله وحزبه والمنكرون لها لها أعداءه وأهل غضبه ونقمته. فإذا صحت صح بها كل مسألة وحال وذوق.
وذوق خطف على هذه اللوحة. والظاهر أن هذا كلام ابن القيم. كلمة وذوق هذا عند الشيخ الإسلام يا سالم. ها؟ نعم.
وإذا لم يصحح العبد فالفساد لازم له في علومه وأعماله. وقال ابن رجب رحمه الله:
الذوق والوجد والخدمة والعشق هذه الفضل ما لا يوقف عليه الشيخ ابن القيم رحمه الله. ابن القيم. نعم. نعم.
يعني الذوق جاء في
الحديث. يمكن أن يكون محل ذاق
طعم
الإيمان. ذاق وليس الذوق. لكن هذه الذوق من الألفاظ الصوفية.
وقال ابن رجب رحمه الله تعالى: الإله هو الذي يطاع فلا يعصى هيبة له وإجلالا ومحبة وخوفا ورجاء وتوكلا عليه.
وقال ماذا؟
ابن رجب.
وقال ابن رجب. نعم. بنفس اللفظ.
فإن الإله هو المحبوب المعبود.
نعم. أكمل.
فإن الإله هو المحبوب المعبود الذي تأله القلوب بحبها وتخضع له وتذل له وتخافه وترجوه وتنيب إليه في شدائدها وتدعوه في مهماتها وتتوكل عليه في مصالحها وتلجأ إليه وتطمئن بذكره وتسكن إليه وتسكن إلى حبه. وليس ذلك إلا لله وحده. ولهذا كانت لا إله إلا الله أصدق الكلام. وكان أهلها أهل الله وحزبه والمنكرون لها أعداؤه وأهل غضبه ونقمته. فهذه مسألة قطب راحة الدين الذي عليه مداره. وإذا صحت صح بها كل مسألة وحال وذوق. وإذا لم يصححها العبد الفساد لازم له في علومه وأعماله وأحواله وأقواله. ولا حول ولا قوة إلا بالله.
في الفتاوى لا يوجد هذا؟ نعم.
قال: فمن أشرك مخلوقا في شيء من هذه الأمور التي هي من خصائص الإلهية كما ذلك كان ذلك قدحا في إخلاصه في قول لا إله إلا الله. وكان فيه من عبودية المخلوق بحسب ما فيه من ذلك.
نعم. منهج واحد ابن رجب ابن القيم ابن تيمية. المعاني واحدة والعبارات تكاد أن تكون واحدة. نعم.
وقال البقاعي رحمه الله: لا إله إلا الله أي انتفى انتفاء عظيما أن يكون معبود بحق غير الملك الأعظم. فإن هذا العلم هو أعظم الذكر المنجية من أهوال الساعة. وإنما يكون علما إذا كان نافعا إذا كان مع الإذعان والعمل بما تقتضيه. وإلا فهو جهل صرف.
نعم. يكون العلم بمعناها نافعا إذا أذعن العبد وعمل بالمقتضى. نعم.
وقال الطيبي: الإله فعال بمعنى مفعول كالكتاب بمعنى المكتوب من أله إلهة أي عبد عبادة. قال الشارح: وهذا كثير جدا في كلام العلماء وإجماع منهم أن الإله هو المعبود، خلافا لما يعتقده عباد القبور وجهلة المتكلمين من أن معناه هو الخالق أو القادر على الاختراع أو نحو ذلك.
وجهلة المتكلمين ويسمون أيضا متكلمة الصفاتية وهم الأشاعرة، قالوا إن معنى لا إله إلا الله يعني لا خالق إلا الله، وهذا باطل. نعم.
ويظنون أنهم إذا قالوها فقد أتوا من التوحيد بالغاية القصوى، ولو فعلوا ما فعلوا من عبادة غير الله كدعوة الأموات والاستغاثة بهم في الكربات والنذر لهم في الملمات إلى غير ذلك، والنذر لهم في الملمات إلى غير ذلك من أنواع العبادات،
ونفوا الشرك بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا باطل. النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تقوم الساعة حتى تلتصق آليات نساء دوس عند ذي الخرصة وصنم كبير يعبد في اليمن. بين الرسول عليه السلام أن الشرك سيقع في هذه الأمة، قالت: لا تقوم الساعة حتى تلحق فئام من أمتي بالمسيح. وأيضا يعبدون الأوثان بعده عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى تلتصق آليات نساء دوس عند ذي الخرصة. نعم. فالشرك سيقع، فلا بد من تحذير الناس منه، ولا بد من بيانه للناس حتى يكونوا على حذر منه، ويعرف الإنسان الشر لتوقيه، كما قال حذيفة رضي الله عنه: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. كما قال القائل: عرفت الشر لا للشر ذاته لكن لتوقيه، ومن لم يعرف الخير من الشر يقع فيه، يعني يقع في الشر. نعم. ولكن هل يعرف الشر أولا أم يعرف الحق ثم يرزف عليه بمعرفة الشر؟
يعرف
الحق. ولذلك تدرس شبهات أهل البدع أولا أم تؤصل منهج أهل السنة أولا؟
تؤصل،
لأنك ربما إذا درست هذه الشبهات دون أن تتعلم أصول أهل السنة يقع في القلب شيء لص أن تخرجه منه. لذلك لا داعي لتصدر في الرد على أهل البدع أو قراءة كلامهم قبل أن يتأهل الإنسان، قبل أن يتأهل بتأصيل منهج السلف ويكون راسخا متينا فيه، ثم بعد ذلك إن استطاع أن يرد فليرد. وأما لكون علم الإنسان كله أنه يرد ولم يؤصل شيئا من منهج السلف، فهذا ربما يقع في قلبه شيء أو يرد بالخطف. وقد يأتي أيضا آخر من آفات النفوس أيضا فيتشيخ ويتعالم مثل هذه النازلة التي وقعت في مصر وفي بلاد العالم الإسلامي، في أكثر بلاد العالم الإسلامي اليوم يتصدر بعض الناس لكتابة فيها وهم صغار في العلم، وهذا لا يصح. إنما النوازل يرجع فيها إلى من؟ للعلماء الراسخين. وتكفينا فتواهم، تكفينا كلمات يسيرة لعلمائنا علماء السنة الراسخين فيها، إلا إذا كلف يعني العالم الطالب أن يبحث المسألة فليبحث ثم يتابعه هذا العالم. فالنوازل المتكلم فيها من؟ العلماء. وأما أمثالنا من صغار طلاب العلم فإن عليهم أن ينظروا في كلام أهل العلم وينقلوه للناس، ولا يفتهم، ولزم أن يفتون. إذا أفتوا فهذا غلط، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه. لابد الإنسان يعرف قدره، وأن لا يعرف قدره، يعرف من هو وأنه ما زال صغيرا في العلم لا يتصدر النوازل ويفتي الناس فيها. واليوم صارت المسألة فوضى، ربما نظرت إلى شخص ما تكلم كأنك يعني يتكلم بكلمات لا يستطيع الأئمة والعلماء الكبار تكلموا بها، في نازلة من النوازل يتجرأ جرأة عجيبة، هذا غلط. نعم.
ثم قال رحمه الله: وما شعروا أن مشرك العرب وغيرهم يشاركونهم في الإقرار بهذا المعنى ويعتقدون أن الله هو الخالق القادر على الاختراع، كما قال تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، وقال: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. فأخبر تعالى عنهم أنهم اتخذوا الأولياء من دونه وقالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فتبا لمن كان أبو جهل ورؤوس الكفر من قريش وغيرهم أعلم منهم بمعنى لا إله إلا الله. وقال قال تعالى: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون: أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. فعرفوا أنها تدل على ترك عبادة معبوداتهم. قلت: ودلالتها على هذا دلالة تضمن، وأن ذلك يقتضي إخلاص العبادة لله وحده.
فالدلالات إما أن تكون تضمنا أو استقراء أو مطابقة، تضمن مطابقة استقراء، هذه حوالي الأدلة الشرعية من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة. نعم.
شيخنا يقصد بالاستقراء يعني اللزوم.
نعم.
فدلالتها على نفي الإلهية وعبادتها.
هكذا الإلهية أم الآلهة؟
الإلهية.
كل النسخ الإلهية. وفي نسخ الآلهة قال شيخنا ولعله أولى نفي الآلهة وعبادتها، ليس الإلهية التي تعبد، ما هي الآلهة. نعم.
فدلالتها على نفي الآلهة وعبادتها وإفراد الله تعالى بالعبادة دلالة مطابقة. فدلت لا إله إلا الله على نفي الإلهية عن كل ما سوى الله تعالى كائنا من كان، وإثبات الإلهية لله وحده دون كل ما سواه. وهذا هو التوحيد الذي دعت إليه الرسل ودل عليه القرآن من أوله إلى آخره، كما قال تعالى عن الجن: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا، قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. فلا إله إلا الله لا تنفع إلا من عرف مدلولها نفيا وإثباتا واعتقد ذلك وقبله وعمل به.
خطط. هذا كله فيه رد على من؟ على المرجع القائلين إنها تنفع بلا عمل، ما عدم وجود عوارض تمنع من العمل.
وأما من قالها من غير علم واعتقاد وعمل فقد تقدم في كلام العلماء أن هذا جهل صرف، فهو حجة عليهم بلا ريب. وقوله في الحديث
فهو وحد ولا فهي؟
فهو وتحت الهام شوية
لعله أنسب.
فقوله في الحديث وحده لا شريك له تأكيد وبيان لمضمون معناها، وقد أوضح الله تعالى ذلك وبينه في قصص الأنبياء والمرسلين في كتابه المبين: فما أجهل عباد القبور بحالهم.
عبادي. كل ما بعد أفعل تفضيل تكون مضافة. فما أجهل عباد القبور.
عبادي.
نعم.
فما أجهل عباد القبور بحالهم، وما أعظم ما وقعوا فيه من الشرك المنافي لكلمة الإخلاص لا إله إلا الله. فإن مشرك العرب ونحوهم جحدوا لا إله إلا الله لفظا ومعنى، وهؤلاء المشركون أقروا بها لفظا وجحدوها معنى. فتجد أحدهم يقولها وهو يأله غير الله تعالى بأنواع العبادة كالحب والتعظيم والخوف والرجاء والتوكل والدعاء وغير ذلك من أنواع العبادة، بل زاد شركهم على شرك العرب بمراتب. فإن أحدهم إذا وقع في شدة أخلص الدعاء لغير الله تعالى ويعتقدون أنه أسرع فرجا لهم من الله بخلاف حال المشركين الأولين، فإنهم يشركون في الرخاء وأما في الشدائد. فإنهم يشركون في الرخاء.
كانوا أفضل. فإنهم كانوا يشركون. في نسخة. نعم.
فإنهم كانوا يشركون في الرخاء وأما في الشدائد فإنهم يخلصون لله وحده كما قال تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. فبهذا يتبين أن مشركي أهل هذه الأزمان أجهلوا بالله وبتوحيده من مشركي العرب ومن قبلهم.
نعم. بعض الناس نسب لشيخ الإسلام أنه من قال يا فلان من الأموات أدعو الله لي أن هذا بدعة وليس شرك، وهذا غلط، لأن هذا من الشرك بالله جل وعلا، لأنه ما قال يا فلان أدعو الله لي إلا هو يعلم أنه يجيبه وأنه قادر على تلك الإجابة، فضلا عن كونه دعاء للميت، دعاء للميت فيما لا يقدر عليه، وهو الدعاء لهذا الحي. وأشكل على هذا أن شيخ الإسلام قال كما في المجلد الأول من فتاواه الذي هو توحيد الألوهية أن هذا بدعة، فقال من دعا غير الله فهو مشرك، ومن طلب الدعاء من الميت فهذا بدعة، فظن أن المقصود بالبدعة هنا البدعة دون الشرك، هذا غلط، لأن شيخ الإسلام قال في قضاء الصراط المستقيم ما مفاده أن من دعا عيسى بن مريم وأمه فهذا بدعة، والمقصود بالبدعة الشركية. نعم، أن البدعة مرات منها ما هو بدعة من شركية. نعم.
ثم قال رحمه الله قوله: وأن محمدا عبده يعني ورسوله.
عفوا، الإنسان إذا قال لشخص ميت يا فلان من الأموات ادعو الله لي، هو يعتقد لما قال ذلك أن الميت هذا يسمع أم لا يسمع؟ نعم. يسمع، يعني إذا جاء يغرق في البحر يتوجب الدعاء لله أم يقول للميت يا ميت ادعو الله لي؟ هذا من العقل، هذا من غاية السفر. شخص ميت وربما أصبح ترابا تقول للتراب يا تراب ادعو الله لي، يا حجر ادعو الله لي، يا شجر ادعو الله لي، كيف ذلك؟ والله جل وعلا قال في كتابه العظيم سبحانه: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، والله عز وجل أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، الله يجيب الدعاء سبحانه وتعالى. نعم.
قوله: أن محمدا عبده ورسوله، أي وشهد بذلك، وهو معطوف على ما قبله على نية تكرار العامل. ومعنى العبد هنا المملوك العابد، أي أنه مملوك لله تعالى. والعبودية الخاصة وصفه كما قال تعالى: أليس الله بكاف عبده. فأعلى مراتب العبد العبودية الخاصة والرسالة.
العبودية الخاصة ومعناها الامتثال والإذعال لأمر الله جل وعلا عن حب ورغبة، وهناك عبودية عامة، وهذه يشترك فيها المؤمن والكافر، وهي المذكورة في قول الله جل وعلا: إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، ومعناها الذل والقهر والسلطان، فكل من في السماوات والأرض يأتي تحت سلطان الله جل وعلا وقهره وعزه سبحانه. أما العبودية الخاصة رحمك الله فمعناها الامتثال لأوامر الله عز وجل واجتناب نواهيه عن حب ورغبة لأمره ونهيه جل وعلا، وهذه خاصة بمن؟ بأهل الإيمان. نعم العبد إنه أواب، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، إنه من عبادنا المرسلين، وغيرها كثير. نعم. وبعض العلماء يقسمها إلى أقسام ثلاثة: عبودية عامة، وعبودية خاصة، وعبودية خاصة خاصة. فجعل المؤمنين على قسمين: عامة المؤمنين عبودية خاصة، والأنبياء والمرسلين والملائكة عبودية خاصة الخاصة. والأولى تقسيمها إلى قسمين، أظنه تقسيم ابن القيم رحمه الله. ولية خاصة وولية عامة. في موطن
ما قال رحمه الله: فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم أكمل الخلق في هاتين الصفتين الشريفتين. وأما الربوبية والإلهية
الصفتين الشريفتين وهما العبودية والرسالة، هو أفضل رسول وأفضل من عبد الله، هو سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. نعم، فنال أعلى مرتبة ونال أعلى درجة في تلك المرتبة صلى الله عليه وسلم. ألا يحب هذا عليه الصلاة والسلام؟ أهذا يبغض؟ أهذا يسب؟ أهذا يترك هديه وسبيله عليه الصلاة والسلام؟ هو أكمل الهدي وأحسن الهدي عليه الصلاة والسلام. نعم.
وأما الربوبية والإلهية فهما حق لله تعالى، لا يشركه في شيء منها ملك مقرب ولا نبي مرسل. وقوله وعبده ورسوله أتى بهاتين الصفتين وجمعهما دفعا للإفراط والتفريط. فإن
وقيل أن هذا من الترقي من الأدنى إلى الأعلى، من العبودية إلى الرسالة والنبوة. نعم.
فإن كثيرا مما يدعي أنه من أمته أفرط بالغلو قولا وفعلا، وفرط بترك متابعته، واعتمد على الآراء المخالفة لما جاء به، وتعسف في تأويل أخباره وأحكامه بصرفها عن مذلولها والصدف عن الانقياد والصدف عن الانقياد لها مع اقتراحها. فإن شهادة أن محمدا عبده ورسوله تقتضي الإيمان به وتصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر والانتهاء عما عنه زجر، وأن يعظم أمره ونهيه ولا يقدم عليه قول أحد كائنا من كان. وأن يعظم أمره ونهيه ولا
أمره ولا أمره
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 وأن يعظم
يعظم
وأن يعظم أمره ونهيه ولا يقدم عليه قول أحد كائنا من كان.
أين هذا اليوم؟ ولا يقدم عليه قول أحد كائنا من كان، أين هذا؟ قدمت أقاويل الناس على قول الرسول عليه الصلاة والسلام، وأيسر شيء ماشي ماشي، لكن كلام، لكن الشيخ يقول كذا، تقول له قال الرسول عليه الصلاة والسلام يوم رصت المسألة 30 حديثا، يقول ماشي 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 ماشي، يعني عد عد، لكن الشيخ يقول كذا. أعوذ بالله. لما قيل مثل ذلك على قول أفضل رجلين في الأمة أبو بكر وعمر، لما قال ابن عباس إن التمتع بالحج بالعمرة الحج أفضل، فقال بعض الناس ولكن أبو بكر وعمر يريان إن الإفراد أفضل، فقال ابن عباس غاضبا يوشك يعني يقترب أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر، تصلح أن تكون خطبة هذه للناس، أقول قال رسول الله وتقولون قال من؟ قال أبو بكر وعمر، لا يصح أبدا أن يضاهى بين قول الرسول عليه السلام لأنه معصوم وبين قول أفضل رجل في الأمة الصديق والفاروق رضي الله عنهما، لأنهما ليس بمعصومين رضي الله عنهم. أين هذا الآن الذي تربى عليه الناس الآن؟ إنهم يتربون على تعظيم مشايخهم وقادتهم وزعمائهم دون تعظيم أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، بل وصل أمر بعضهم أن ما أمر به الرسول صار تركه واجبا عند بعضهم. وتقول بعض الجماعات يقولون مثلا إن حلق اللحية أمر واجب وإسبال الإزار أمر واجب للدعوة إلى الله، والله وصل إلى هذا الحد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كيف ذلك؟ الرسول يقول حفوا الشارع وعفوا اللحى، خالف اليهود والمجوس، وأنت تقول إن حف اللحية وعفاء الشارع أمر واجب. من نسمع، لمن نسمع ونطيع؟ ألك أم لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ماذا يفعل من قال ذلك حينما يلقى محمدا صلى الله عليه وسلم؟ نخشى عليه من قول عليه الصلاة والسلام يأتي أخوان من أمتي يعني على الحوض يشربوا منه فتزودهم الملائكة أن تدفعهم، فأقول أصيحابي أصيحابي، فيقال لي إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول سحقا سحقا أي بعدا بعدا. إذا كنت مبتلا بالمعصية خلاص أقر أنك عاص، أما أن تأمر الناس بالمعصية وتقول إن فعل هذه المعصية أمر واجب فهذا أمر خطير جدا والعياذ بالله، خطير جد خطير والعياذ بالله، نعوذ بالله من ذلك، ونعوذ بالله من التقدم بين يديه عليه الصلاة والسلام، فإن هذا محبط للعمل. قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم، هذا ينافي التقوى. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم، مجرد رفع الصوت فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. كان أحد الصحابة جهوري الصوت، فلما نزلت هذه الآية جلس في بيته يبكي يظن أن الآية تقصده وتعنيه هو، إلى أن أنبأه الرسول صلى الله عليه وسلم أنه ليس مقصودا، فسري عنه رضي الله عنه. لا يجوز رفع الصوت، إذا قلنا قال الرسول الجميع لابد أن يستظل بهذه المظلة الطيبة المباركة، أما أن نقول قال الرسول فيقول شخص ولكن الشيخ فلان يقول كذا، تبا لقائل ذلك وهلاك له والعياذ بالله. ولما قال ابن عمر لما حضرته الوفاة وقال ذكر حديث الرسول عليه السلام لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهم، فقال له ابنه بلال والله لمنعهن، لقد فعلنا كذا وكذا بما فعلت النساء بني إسرائيل. قال أي بني أقول لك قال رسول الله وتقول والله لمنعهن؟ والله لا أكلمك أبدا، وما كلمه حتى مات رضي الله عنه. هذا منهج حمله قوم فصدقوا في حمله، فعظموا قول الرسول وأمره ونهيه عليه الصلاة والسلام، ولم يلتفت لمن خالفه، ولو كان الأب ولو كانت الأم ولو كان الابن وفردة الكبد ولو كان الأخ أو الأخت، فلابد من الصدق في حب منهج الرسول عليه الصلاة والسلام وتعظيم قوله وأمره ونهيه على قول أي أحد كائنا من كان عليه الصلاة والسلام. لابد أن نتربى على ذلك، وليس تعظيم الأشياء أو المدرسين أو القادة أو الأئمة، كل يؤخذ من قوله ويترك، لابد أن يكون هذا واقع. أين هذا اليوم؟ كما قال مالك رحمه الله يوم ذا الهجر أبو عبد الله، كل يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر الرسول عليه الصلاة والسلام. أين هذا اليوم؟ إن نصوص القيادات في الجماعات تنزل كأنها والله وحي نزل من السماء الآن والعياذ بالله. فترى الشاب يعني ما الذي حمل هذا الشاب الذي يفجر نفسه ويلبس حزاما ناسفا فيفجر نفسه، أو يضع قنبلة في ميدان عام فتهلك رجالا ونساء وأطفالا براء، وما الذي جعله يعني يجعل عبوة ناسفة في إتوبيس أو غيره ليشوه صورة الإسلام، إلا أنه يظن أن هذا مقربا الله عز وجل مطيعا لقادته وزعمائه غير ملتفت لقول الله وقول الرسول عليه السلام، لأنه تربى على ذلك السمع والطاعة، بل وقعت البيعة لقادة هؤلاء الجماعات. مثلا بعض الإخوة أنه طلب منه أن يبايع فقال لا، فطرده شرطة، قال لا أبايعك، ليس هناك بيعة في الحضر، فخلاص خذ شنطتك ومشي من هنا توكل على الله. ليس لك عندنا مجال، لا إما أن تبايع وإما أن تسافر، فماذا تختار؟ سافر. نعم. فالبيعة في الحضر من غير ولي الأمر من البدع المنكرة جدا، إنما البيعة تكون من قبل الحاكم، يضع وزير الكهرباء، وزير الصناعة، وزير التجارة، وزير الزراعة، هذا من قبل الحاكم. أما أن تقول مثلا لم يعد هناك حاكم، ويبدأ هذا الكلام بماذا؟ بما تبدأ به الجماعات اليوم، وهو أن الحاكم مسلم لكنه ليس وليا شرعيا، كما وزع في بعض مصليات العيد في هذا العام، أو أنه موظف في الدولة، نبقيه متى شئنا ونذهب به متى شئنا، كيف هذا؟ وخلاص أضيف بندا ثالثا، وهو إذا وصل إلى سن 60 سنة يخرج على المعاش، لا يعد له عندنا مجال في العمل حتى يكمل القانون الذي رقمه. نعم.
ثم قال رحمه الله: والواقع اليوم وقبله مما ينتسب إلى العلم من القضاة والمفتين، خلاف ذلك فالله المستعان.
الله المستعان. هذا في زمان عبد الرحمن بن حسن، ماذا لو رأى زماننا؟ نعم.
وروى الدارمي في مسنده عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أنه كان يقول: إنا لنجد صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميته المتوكل، ليس بفض ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق، ولا يجزي بالسيئة مثلها، ولكن يعفو ويتجاوز، لن أقبضه حتى يقيم الملة.
لن ولا ولن؟
لن.
نعم.
لن أقبضه حتى يقيم الملة المتعوجة بأن يشهد أن لا إله إلا الله.
بأن يشهد.
يشهد. يشهد.
كيف يشهد؟
يعني عليهم
جماعة أو الجماعة.
يشهدوا.
بأن يشهدوا أن لا إله إلا الله، يفتحوا بها أعينا صما وآذانا يفتح بها أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. قال عطاء بن يسار: وأخبرني أبو واقد الليثي أنه سمع كعبا يقول مثل ما قال ابن سلام. قوله: وأن عيسى عبد الله ورسوله، أي خلافا لما يعتقده النصارى أنه الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. فلابد أن يشهد أن عيسى عبد الله ورسوله على علم ويقين بأنه مملوك لله، خلقه من أنثى بلا ذكر، كما قال تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فليس ربا ولا إلها، سبحان الله عما يشركون. قال تعالى: فأشارت إليه، قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. الآية. وقال: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون.
لأن يشهد أن لا إله إلا الله.
نعم.
نعم. هذا في النسخة الفرعية. نعم. نعم.
الصحة
نعم. تكلم عليه عندك. ذكر المحقق النسخة اللي عندك. ما تكلم عليه. أخذ السند من عندك.
علقه البخاري.
قال: حدثنا عبد الله بن صالح، حدثني الليث، حدثني خالد وابن يزيد عن سعيد وابن ابي بلال عن هلال بن اسامه عن عطاء بن يسار عن سلام انه كان يقول: انا لنجد صفه رسول الله صلى الله عليه وسلم،
إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحجة للأميين أنت عبدي ورسولي.
عبد الله بن يزيد
قال هو بن يزيد
عبد الله من؟
خالد
خالد بن يزيد
من خالد بن يزيد لا هو عبد السلام حديث يعني
خالد بن يزيد انظر خالد بن يزيد في التقريب تقريب التهذيب نعم هذا السند من الأخرى ليث بن سعد عن من؟
حدثنا عبد الله بن صالح حدثني الليث حدثني خالد هو بن يزيد عن سعيد هو ابن أبي هلال عن هلال بن أسامة عن عطاء بن يسار عن ابن سلام
عن عطاء بن يسار عن ابن سلام؟
نعم
ابن عطاء بن يسار في كلام التدليس شوف عطاء بن يسار هل هو مدلس ولا لا وانظر
في التقريب؟
نعم في التهذيب وفي التقريب شوف خالد بن يزيد نعم
وقال رحمه
نعم
الصفات هذه موجودة في التوراة
نعم
على الصفات اللي عند أنس موجودة في
التوراة ننظر الأول السند نعم
تخلب مش خاص بكتب الستة
نعم لكن قد يكون الرواة من رواة كتب الستة نعم
وقال لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا ويشهد المؤمن أيضا ببطلان قول أعدائه اليهود أنه ولد بغي
إنه أفضل بعد ما قلت قول الهمزة المقصور
هو وقف ثم تبدأ الكلام
لا أفضل قول اليهود نقطتين رأسيتين ثم إنه
ويشهد المؤمن أيضا ببطلان قول أعدائه اليهود إنه ولد بغي لعنهم الله تعالى
ولد بغي هذا باطل وهذا من الجفاء في حق الرسول النصارى عندهم غلو ولا جفاء غلو فقالوا هو الله أو ابن الله أو ثالثة ويقولون باسم الآب والابن والروح القدس إله واحد يعني كيف ذلك آب وابن وروح قدس كل هذه الثلاثة واحد كيف ذلك جهلاء حتى في الكتاب إله واحد يعني واليهود قالوا إنه ولد بغي والعياذ بالله فهذا من الغلو وهذا من الجفاء وهذا الله أمة محمد عليه السلام أمة الوسط والوسطية دائما فقالوا هو عبد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام
النصارى يقولون أن المسلمين أمروا باستشارة أهل الكتاب كما في الآية باستشارة أو باستفسار أهل الكتاب كما في الآية فقالوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر أي أهل العلم
في الآية أخرى
أي آية
وما أرسلنا من قبلك من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
نعم رب أهل الذكر هنا أي أهل العلم نعم نعم
فلا يصح إسلام أحد حتى يتبرأ من قول الطائفتين جميعا في عيسى عليه السلام ويعتقد ما قاله الله تعالى فيه أنه عبد الله ورسوله
نعم
قوله وكلمته إنما سمي عيسى عليه السلام كلمته لوجوده بقوله تعالى كن كما قال السلف من كما قاله السلف من المفسرين قال الإمام أحمد في الرد على الجهمية الكلمة التي ألقاها إلى مريم حين قال له كن فكان عيسى بكن
بالكلمة نعم
فكان عيسى بكن وليس عيسى هو كن ولكن كان
هذا ما
بكن.
يعتبره المسلمون أن عيسى كان بكلمة كن وليس هو كن لأنهم يقولون وروح منه أن من هنا للتبعيض يعني أنه جزء من الله وهو ابنه وولده وأما أهل الإسلام فيقولون منه من هنا لماذا للتبعيض أو لابتداء الغاية لابتداء الغاية وهذا له نظائر في الكتاب قال سبحانه سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه أي ابتداء خلقها من الله عز وجل وليس المراد أنها أن منه للتبعيض وإنما لابتداء الغاية ابتداء الخلق. نعم.
وليس عيسى هو كن ولكن كان بكن، فكن من الله تعالى قولا وليس كن مخلوقا. وكذب النصارى،
وهذا فيه الرد على من ليس كن مخلوقا، الرد على من فرق الضلال من الجهمية القائلين إن الله لا يتكلم سبحانه. فكن هذه كلمة. نعم. إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن. نعم. كلام بحرف وصوت، قول بحرف وصوت. نعم.
فكن من الله تعالى قولا وليس كن مخلوقا. وكذب النصارى والجهمية على الله في أمر عيسى. انتهى.
نعم. لعلنا نقف عند هذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. بالنسبة لإخوة الأزهر الرومية جاهزين بلاغا أنتم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد للعلامة عبد الرحمن ابن حسن ابن محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله. وفي اللقاء العاشر ونزلنا في الباب الثاني
بس ما عندنا الدرس العاشر.
وفي الدرس العاشر من الباب الثاني قال المصنف قال الشارح رحمه الله تعالى في ذكر كلام العلماء في معنى الإله، قال رحمه الله: قد تقدم كلام ابن عباس رضي الله عنهما. وقال الوزير أبو المظفر في الإفصاح قوله شهادة
الإفصاح عن معاني الصحاح، ابن الوزير أبو المظفر، وهو الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال رحمه الله: وقال الوزير أبو المظفر في الإفصاح، الإفصاح عن معاني الصحاح للوزير أبو المظفر وهو ابن هبيرة رحمه الله. نعم.
قوله شهادة أن لا إله إلا الله يقتضي أن يكون الشاهد عالما بأن لا إله إلا الله.
بأن ولا بأنه؟
بأن.
انظر يا سالم. شوف الإفصاح ما في زين.
تحت الطبع بأنه.
نعم. نعم.
كما في طبع قال وبأنه تحت الهمش.
نعم. شوف.
وقال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. قال: واسم الله مرتفع بعد إلا، من حيث إنه الواجب له الإلهية فلا يستحقها غيره سبحانه. قال: وجملة الفائدة في ذلك أن تعلم أن هذه الكلمة مشتملة على الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، فإنك لما نفيت الإلهية وأثبتت الإجابة لله سبحانه كنت ممن كفر بالطاغوت وآمن بالله. وقال في البدائع ردا لقوله من قال
بدائع، وقال ابن القيم في البدائع هو بدائع الفوائد لابن القيم، وله كتاب آخر يسمى الفوائد، الفوائد وبدائع الفوائد كلاهما العلامة ابن القيم رحمه الله. نعم.
إن المستثنى مخرج من المنفي. قال: بل هو مخرج من
المستثنى، وهو ماذا؟ الله مخرج من المستثنى منه، وهو الآلهة المزعومة. نعم. لا إله إلا الله. نعم.
إن المستثنى مخرج من المنفي. قال: بل هو من المنفي،
من المستثنى منه.
طبعا المستثنى منه.
نعم.
وطبعا قال في الهمش من المستثنى منه.
انظر يا سالم. نعم. أظن في اللغة. نعم. في نسخة من المنفي.
نعم. إن المستثنى مخرج من المنفي. قال: بل هو مخرج من المنفي وحكمه.
ممكن يكون أكثر من جهاز. عبد الباسط كان جد الجهاز. البكلاء. لو أكثر من كلمة عشان ينتبه في الدرس الواحد معه.
فلا يكون داخلا في المنفي، إذ لو كان كذلك لم يدخل الرجل في الإسلام بقوله لا إله إلا الله، لأنه لم يثبت الإلهية لله تعالى، وهذه أعظم كلمة تضمنت نفي الإلهية عما سوى الله.
تضمنت بالوضع ما نبدا عليها.
أنا في التيمة في الهامش يا أخوي.
نعم
الهامش بس
قال
تضمنت بالوضع.
نعم.
وهذه أعظم كلمة تضمنت بالوضع نفي الإلهية عما سوى الله وإثباتها له بوصف الاختصاص، فدلالتها على إثبات الإلهية أعظم من دلالة قولنا
على إثبات الإلهية أم إلهيته.
هنا إلهيتي عندي.
راجع يا سالم.
فدلالتها على إثبات إلهيته أعظم من دلالة قولنا الله إله، ولا يستريب أحد في هذا البتة. انتهى بمعناه.
نعم. فالرجل يدخل في الإسلام بكلمة لا إله إلا الله، فمن قال هذه الكلمة عصم دمه وماله إلا بحقها وحسابه على الله تعالى، كما في حديث أسامة والبارحة أو أمس وقبل أمس مواد ذكرنا في حديث أسامة ولا يزال رسول الله يعنفه، وهذه اللفظة لم نعثر عليها فيما بعد بحث طويل، وإنما بعثنا على يكررها يكررها، فمن أثبتها وكتبها عنفا ليمحها ويكتب فلا يزال يكررها عليه الصلاة والسلام، لكتبها في الدرس السابق مع النفوذ يكررها ويمحو مع النفوذ. نعم.
قلت ولا ريب أنه
فيدخل الإنسان في الإسلام إذا قال لا إله إلا الله يجب أن يكف عنه السيف ويصبح ماله ودمه حرام، إلا أن يأتي بناقض ومفسد لهذه الكلمة فيصبح حلال الدم والمال، ولكن الذي يقيم الحدود من؟ الحاكم. هل لأحد الرعية أن يقيموا الحدود ولو تمكنوا منها ولو استطاعوها؟ هذا لا يجوز، لا يجوز أبدا لأحد أن يقيم الحد على أحد إلا لولي الأمر والحاكم. طيب إذا عطل ولي الأمر الحدود هل لأحد أن يقيمها؟ لا، أنها تصبح فوضى. نعم.
قال رحمه الله: قلت ولا ريب أنه لم يدخل في المنفي أصلا، لأن المراد من هذه الكلمة إفراده تعالى بالإلهية في قلب الموحد وقوله وعمله، كما دلت عليه الآيات المحكمات كما أخبر عن دعوة رسله أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، فنفوا الإلهية عما سوى الله وأثبتوها لله وحده، فإنه تعالى هو المتصف بتفرده بالإلهية أزلا وأبدا، كما قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. وأخبر تعالى عن المشركين أنهم قالوا: أجئتنا لنعبد الله وحده، أرادوا أن يدخلوه تعالى في جملة آلهتهم في العبادة، وأنكروا أن تكون العبادة له وحده، مع معرفتهم أن لا إله إلا الله تبطل ذلك.
معرفتهم أن ثم نقطتين رأسيتين لا إله إلا الله تبطل ذلك. نعم.
مع معرفتهم أن لا إله إلا الله تبطل ذلك.
نعم.
وتسوية آياتهم بالله في العبادة هو الشرك الأكبر الذي يوجب الخلود في النار.
نعم. فلو ساوى العبد بين الله عز وجل والمخلوقين فإن هذا شرك أكبر. فالمشركون كانوا يحبون الله، ولكن الله قال: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. والمختار يحبونهم كحب الله. فهل هذه الآية تعني أن المشركين كانوا يحبون الله أم لا؟ كانوا يحبون الله، ولكن هذا الحب لم يكن حبا صافيا، فأشركوا معه جل وعلا غيره، فكانوا بذلك مشركين مخلدين في النار، لأن الله قال في آخر الآية وما هم بخارجين من النار، وهذا لا يكون إلا مع الكافر، الذي لا يخرج من النار أبدا هو الكافر. أما الموحد مهما فعل من الكبائر فإنه ترجى له الجنة ولا يخلد في النار أبدا، وهذا مما أطبق وأجمع عليه علماء السنة خلاف للخوارج والمعتزلة. نعم.
فالموحد مخالف للمشرك في قوله وفعله ونيته، وهذا ظاهر لا خفاء به بحمد الله. وقال أبو عبد الله القرطبي في تفسير لا إله إلا الله أي لا معبود إلا هو،
يعني لا معبود بحق إلا هو عز وجل.
وقال الزمخشري الإله من أسماء الأجناس كالرجل والفرس، يقع على كل معبود بحق أو بباطل ثم غلب على المعبود بحق. قال شيخ الإسلام الإله هو المعبود المطاع، فإن الإله هو المألوه، والمألوه هو الذي يستحق أن يعبد، وكونه يستحق أن يعبد هو بما اتصف به من الصفات التي تستلزم أن يكون هو المحبوب غاية الحب والمخضوع له غاية الخضوع. وقال ابن القيم الإله هو الذي تأله القلوب محبة وإجلال وإنابة وإكراما. الإله هو الذي تأله القلوب محبة وإجلالا وإنابة وإكراما وتعظيما.
هنا سقط المخضوع له غاية الخضوع، بعدها عاد كلام شيخ الإسلام الإله هو المعبود المطاع.
قال شيخ الإسلام رحمه الله الإله هو المعبود المطاع، فإن الإله هو المألوه، والمألوه هو الذي يستحق أن يعبد، وكونه يستحق أن يعبد بما هو أن يعبد هو بما اتصف به من الصفات التي تستلزم أن يكون هو المحبوب غاية الحب المخضوع له غاية الخضوع. قال ابن القيم
هنا سقط عندك ستة أسطر، في أحد من النسخة أخرى؟ نعم.
وقال رحمه الله
نعم أعطي دي نسخة دي نسخة في أخرى المقطع ده. نعم عندك وقال رحمه الله يعني ابن تيمية. نعم سيأتي بعد
كلمة القيم.
طيب
يعني قال فإن إله المحبوب معبود الله تعالى والقلوب بحب.
طيب خلاص. وقال ابن القيم
وقال ابن القيم الإله هو الذي تأله القلوب محبة وإجلالا وإنابة وإكراما وتعظيما وذلا وخضوعا وخوفا ورجاء وتوكلا.
انظر إلى كلام ابن القيم وكلام تيمية، المشكات واحدة، فالعبارات تكاد تكون متطابقة في اللفظ فضلا عن المعنى والحقيقة، وهذه هي وهذا مما يتميز به منهج السلف عن منهج أهل الأهواء والبدع، أنه منهج مبارك، منهج تعانقت فيه المعاني والحقائق، وأيضا ربما تعانقت فيه أيضا الألفاظ والعبارات، لأن مصدر التلقي عندهم واحد هو كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أما هذه الأحزاب وتلك الجماعات وإن أظهرت الود والحب فسرعان ما ينقلب هذا إلى عداء، وأنتم تسمعون الآن الشاشات والشتائم التي تقع بين قيادات هذه الأحزاب وتلك الجماعات من ألفاظ فظة وألفاظ يعني فيها غلظة وشدة وتنطع وربما قلة حياء وأدب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
وقال أيضا رحمه الله تعالى فإن الإله هو المحبوب المعبود الذي تأله القلوب بحبها وتخضع له وتذل.
وقال أيضا رحمه الله من؟ قال ابن القيم.
ابن القيم غيره.
نعم.
ابن القيم حتى في اللسان شوية من تاريخ الهجرتين.
طريق الهجرتين، طريق الهجرتين، فإن الإله والله طريق الهجرتين.
نعم، هذا كلام عمل بإذن طيب في طريق الهجرتين. وانظر نحوه في مجموع الفتاوى.
انظروا في الفتاوى ولا في الطريق؟
وانظر نحوه.
الفتاوى
هذا
بنفس اللفظ ولا نحوه؟
نحوه.
هات الفتاوى واقرأ، وهات طريق الهجرتين واقرأ. نعم.
قال هذا كلام العلامة ابن القيم في طريق الهجرتين منذ رحمه الله من مجموع الفتاوى، وجاء هذا نقل عن ابن القيم رحمه الله في طبعة الفيام قبل النقل السابق عنه، وكان في جميع النسخ الفقهية ما عدا النسخة حاف نسخة.
لكن ما نسب لابن القيم في طبعة الفيام، نسب لشيخ الإسلام، أنه قال قال شيخ الإسلام، وقال بعده وقال رحمه الله، يعني ابن تيمية. هكذا عندك معاذ؟
مقارنة وطبعة الفريام قبل النقل السابق عنه، لكن قبل النقلين،
لكن هنا نسبه لابن القيم.
لكن
طبعة الفريام منسوب لابن تيمية ليس ابن القيم. نعم.
فإن الإله هو المحبوب المعبود الذي تأله القلوب بحبها وتخضع له وتذل له وتخافه وترجوه وتنيب إليه في شدائدها وتدعوه في مهماتها وتتوكل عليه في مصالحها وتلجأ إليه وتطمئن بذكره وتسكن إلى حبه، وليس ذلك إلا لله وحده. ولهذا كانت لا إله إلا الله أصدق الكلام، وكان أهل وأهل الأهل أهل أهل الله وحزبه، والمنكرون لها أعداءه.
أهل الله
وحزبه، وكان أهل وأهل الله وحزبه، والمنكرون لها أعداءه وأهل غضبه ونقمته. فإذا صحت صح بها كل مسألة وحال وذوق.
وذوق، خطط على هذه اللوحة، والله أن هذا كلام ابن القيم. كلمة وذوق هذا عند الشيخ الإسلام يا سالم. نعم.
وإذا لم يصحح العبد فالفساد لازم له في علومه وأعماله. وقال ابن رجب رحمه الله:
الذوق والوجد والخدمة والعشق، هذه ألفاظ ربما لا يوافق عليها الشيخ ابن القيم رحمه الله. ابن القيم. نعم.
نعم. يعني الذوق جاء مرفوض
في الحديث، يمكن أن يكون الحديث ذاق طعم الإيمان. ذاق وليس الذوق، لكن هذه الذوق من الألفاظ الصوفية.
وقال ابن رجب رحمه الله تعالى: الإله هو الذي يطاع فلا يعصى هيبة له وإجلالا ومحبة وخوفا ورجاء وتوكلا عليه.
وقال ماذا؟
ابن رجب.
قال ابن رجب. نعم. بنفس اللفظ.
فإن الإله هو المحبوب المعبود.
نعم. أكمل.
فإن الإله هو المحبوب المعبود الذي تأله القلوب بحبها وتخضع له وتذل له وتخافه وترجوه وتنيب إليه في شدائدها وتدعوه في مهماتها وتتوكل عليه في مصالحها وتلجأ إليه وتطمئن بذكره وتسكن إليه وتسكن إلى حبه، وليس ذلك إلا لله وحده. ولهذا كانت لا إله إلا الله أصدق الكلام، وكان أهلها أهل الله وحزبه، والمنكرون لها أعداؤه وأهل غضبه ونقمته. فهذه مسألة قطب راح الدين الذي عليه مداره، وإذا صحت صح بها كل مسألة وحال وذوق. وإذا لم يصححها العبد فالفساد لازم له في علومه وأعماله وأحواله وأقواله، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
في الفتاوى لا يوجد هذا؟
قال: فمن أشرك مخلوقا في شيء من هذه الأمور التي هي التي هي من خصائص الإلهية، كما ذلك كان ذلك قدحا في إخلاصه في قول لا إله إلا الله، وكان فيه من عبودية المخلوق بحسب ما فيه من ذلك.
نعم، منهج واحد ابن رجب ابن القيم ابن تيمية، المعاني واحدة والعبارات تكاد أن تكون واحدة. نعم.
وقال البقاعي رحمه الله: لا إله إلا الله أي انتفاء عظيما أن يكون معبود بحق غير الملك الأعظم، فإن هذا العلم هو أعظم الذكر المنجية من أهوال الساعة، وإنما يكون علما إذا كان نافعا، وإنما يكون نافعا إذا كان مع الإذعان والعمل بما تقتضيه، وإلا فهو جهل صرف.
نعم، يكون العلم بمعناها نافعا إذا أذعن العبد وعمل بالمقتضى. نعم.
وقال الطيبي: الإله فعال بمعنى مفعول، كالكتاب بمعنى المكتوب من أله إلهة أي عبد عبادة. قال الشارح: وهذا كثير جدا في كلام العلماء وإجماع منهم أن الإله هو المعبود، خلافا لما يعتقده عباد القبور وجهلة المتكلمين من أن معناه هو الخالق أو القادر على الاختراع أو نحو ذلك.
وجهلة المتكلمين ويسمون أيضا متكلمة الصفاتية، وهم الأشاعرة. قالوا إن معنى لا إله إلا الله يعني لا خالق إلا الله، وهذا باطل. نعم.
ويظنون أنهم إذا قالوها فقد أتوا من التوحيد بالغاية القصوى، ولو فعلوا ما فعلوا من عبادة غير الله كدعوة الأموات والاستغاثة بهم في الكربات والنذر لهم في الملمات إلى غير ذلك، والنذر لهم في الملمات إلى غير ذلك من أنواع العبادات،
ونفوا الشرك بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا باطل. النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تقوم الساعة حتى تلتصق آليات نساء دوس عند ذي الخلصة وصنم كبير يعبد في اليمن. بين الرسول عليه السلام أن الشرك سيقع في هذه الأمة، قالت: لا تقوم الساعة حتى تلحق فئام من أمتي بالمسيح. وأيضا يعبدون الأوثان بعده عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى تلتصق آليات نساء دوس عند ذي الخلصة. نعم، فالشرك سيقع، فلا بد من تحذير الناس منه، ولا بد من بيانه للناس حتى يكونوا على حذر منه، ويعرف الإنسان الشر لتوقيه، كما قال حذيفة رضي الله عنه: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. كما قال القائل: عرفت الشر لا للشر ذاته لكن لتوقيه، ومن لم يعرف الخير من الشر يقع فيه، يعني يقع في الشر. نعم، ولكن هل يعرف الشر أولا أم يعرف الحق ثم يرزف عليه بمعرفة الشر؟
يعرف الحق.
ولذلك تزرع الشبهات أهل البدع أولا أم تؤصل منهج أهل السنة أولا؟
تؤصل،
لأنك ربما إذا درست هذه الشبهات دون أن تتعلم أصول أهل السنة يقع في القلب شيء لص أن تخرجه منه. لذلك لا داعي لتصدر في الرد على أهل البدع أو قراءة كلامهم قبل أن يتأهل الإنسان، قبل أن يتأهل بتأصيل منهج السلف ويكون راسخا متينا فيه، ثم بعد ذلك إن استطاع أن يرد فليرد. وأما لكون علم الإنسان كله أنه يرد ولم يؤصل شيئا من منهج السلف، فهذا ربما يقع في قلبه شيء أو يرد بالخطف. وقد يأتي أيضا آخر من آفات النفوس أيضا فيتشيخ ويتعالم، مثل هذه النازلة التي وقعت في مصر وفي بلاد العالم الإسلامي، في أكثر بلاد العالم الإسلامي اليوم يتصدر بعض الناس لكتابة فيها وهم صغار في العلم، وهذا لا يصح. إنما النوازل يرجع فيها إلى من؟ للعلماء الراسخين. وتكفينا فتواهم، تكفينا كلمات يسيرة لعلمائنا علماء السنة الراسخين فيها، إلا إذا كلف يعني العالم الطالب أن يبحث المسألة فليبحث ثم يتابعه هذا العالم. فالنوازل المتكلم فيها من العلماء، وأما أمثالنا من صغار طلاب العلم فإن عليهم أن ينظروا في كلام أهل العلم وينقلوه للناس، ولا يفتهم، ولزم أن يفتون. إذا أفتوا فهذا غلط، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه. لابد الإنسان يعرف قدره وأن لا يعدو قدره، يعرف من هو وأنه ما زال صغيرا في العلم لا يتصدر النوازل فيفتي الناس فيها. واليوم صارت المسألة فوضى، ربما نظرت إلى شخص يتكلم كأنك يعني يتكلم بكلمات لا يستطيع الأئمة والعلماء الكبار تكلموا بها في نازلة من النوازل، يتجرأ جرأة عجيبة، هذا غلط. نعم.
ثم قال رحمه الله: وما شعروا أن مشرك العرب وغيرهم يشاركونهم في الإقرار بهذا المعنى ويعتقدون أن الله هو الخالق القادر على الاختراع، كما قال تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، وقال: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. فأخبر تعالى عنهم أنهم اتخذوا الأولياء من دونه وقالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فتبا لمن كان أبو جهل ورؤوس الكفر من قريش وغيرهم أعلم منهم بمعنى لا إله إلا الله. وقال تعالى: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون: أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. فعرفوا أنها تدل على ترك عبادة معبوداتهم. قلت: ودلالتها على هذا دلالة تضمن، وأن ذلك يقتضي إخلاص العبادة لله وحده.
فالدلالات إما أن تكون تضمنا أو استقراء أو مطابقة، تضمن مطابقة استقراء، هذه حوالي الأدلة الشرعية من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. نعم.
شيخ، ما يقصد بالاستقراء يعني اللزوم؟
نعم.
فدلالتها على نفي الإلهية وعبادتها.
هكذا الإلهية أم الآلهة؟
الإلهية.
كل النسخ الإلهية. وفي نسخ الآلهة قال شيخنا ولعله أولى نفي الآلهة وعبادته، ليس الإلهية التي تعبد، ما هي الآلهة. نعم.
فدلالتها على نفي الآلهة وعبادتها وإفراد الله تعالى بالعبادة دلالة مطابقة. فدلت لا إله إلا الله على نفي الإلهية عن كل ما سوى الله تعالى كائنا من كان، وإثبات الإلهية لله وحده دون كل ما سواه. وهذا هو التوحيد الذي دعت إليه الرسل ودل عليه القرآن من أوله إلى آخره، كما قال تعالى عن الجن: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا، قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. فلا إله إلا الله لا تنفع إلا من عرف مدلولها نفيا وإثباتا واعتقد ذلك وقبله وعمل به.
خطط، هذا كله فيه رد على من؟ على المرجئة القائلين إنها تنفع بلا عمل، ما عدم وجود عوارض تمنع العمل.
وأما من قالها من غير علم واعتقاد وعمل فقد تقدم في كلام العلماء أن هذا جهل صرف، فهو حجة عليهم بلا ريب. وقوله في الحديث:
فهو ولا فهي؟
فهو وتحت الهامش فهي،
لعله أنسب.
فقوله في الحديث: وحده لا شريك له، تأكيد وبيان لمضمون معناها وقد أوضح الله تعالى ذلك وبينه في قصص الأنبياء والمرسلين في كتابه المبين، فما أجهل عباد القبور بحالهم.
كل ما بعد أفعل تفضيل تكون مضافة، فما أجهل عباد القبور.
فما أجهل عباد القبور بحالهم، وما أعظم ما وقعوا فيه من الشرك المنافي لكلمة الإخلاص لا إله إلا الله. فإن مشرك العرب ونحوهم جحدوا لا إله إلا الله لفظا ومعنى، وهؤلاء المشركون أقروا بها لفظا وجحدوها معنى، فتجد أحدهم يقولها وهو يأله غير الله تعالى بأنواع العبادة كالحب والتعظيم والخوف والرجاء والتوكل والدعاء وغير ذلك من أنواع العبادة، بل زاد شركهم على شرك العرب بمراتب. فإن أحدهم إذا وقع في شدة أخلص الدعاء لغير الله تعالى، ويعتقدون أنه أسرع فرجا لهم من الله، بخلاف حال المشركين الأولين فإنهم يشركون في الرخاء وأما في الشدائد. فإنهم يشركون في الرخاء.
كانوا أفضل. فإنهم كانوا يشركون. في نسخة. نعم.
فإنهم كانوا يشركون في الرخاء وأما في الشدائد فإنهم يخلصون لله وحده، كما قال تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. فبهذا يتبين أن مشرك أهل هذه الأزمان أجهلوا بالله وبتوحيده من مشرك العرب ومن قبلهم.
نعم. بعض الناس نسب لشيخ الإسلام أنه من قال يا فلان من الأموات ادعو الله لي أن هذا بدعة وليس شرك، وهذا غلط، لأن هذا من الشرك بالله جل وعلا. فأنه ما قال يا فلان ادعو الله لي إلا هو يعلم أنه يجيبه وأنه قادر على تلك الإجابة، فضلا عن كونه دعاء للميت، دعاء للميت فيما لا يقدر عليه، وهو الدعاء لهذا الحي. وأشكل على هذا أن شيخ الإسلام قال كما في المجلد الأول من فتاواه الذي هو توحيد الألوهية أن هذا بدعة، فقال من دعا غير الله فهو مشرك، ومن طلب الدعاء من الميت فهذا بدعة. فظن أن المقصود بالبدعة هنا البدعة دون الشرك، هذا غلط، لأن شيخ الإسلام قال في قضاه الصراط المستقيم ما مفاده أن من دعا عيسى بن مريم وأمه فهذا بدعة، والمقصود بالبدعة الشركية. نعم. أن البدعة مرات، منها ما هو بدعة شركية. نعم.
ثم قال رحمه الله قوله وأن محمدا عبده يعني ورسوله.
عفوا، الإنسان إذا قال لشخص ميت يا فلان من الأموات ادعو الله لي، هو يعتقد لما قال ذلك أن الميت هذا يسمعه أم لا يسمعه؟ يسمع. إذا جاء يغرق في البحر يتوجه بالدعاء لله أم يقول للميت يا ميت ادعو الله لي؟ هذا من العقل، هذا من غاية السفر. شخص ميت وربما أصبح ترابا تقول للتراب يا تراب ادعو الله لي، يا حجر ادعو الله لي، يا شجر ادعو الله لي، كيف ذلك؟ والله جل وعلا قال في كتابه العظيم سبحانه وقال ربكم ادعوني استجب لكم، والله عز وجل اقرب الى احدكم من عنق راحلته، فالله يجيب الدعاء سبحانه وتعالى. نعم.
قوله أن محمدا عبده ورسوله أي وشهد بذلك، وهو معطوف على ما قبله على نية تكرار العامل. ومعنى العبد هنا المملوك العابد، أي أنه مملوك لله تعالى. والعبودية الخاصة وصفه كما قال تعالى أليس الله بكاف عبده. فأعلى مراتب العبد العبودية الخاصة والرسالة.
العبودية الخاصة ومعناها الامتثال والإذعال لأمر الله جل وعلا عن حب ورغبة، وهناك عبودية عامة وهذه يشترك فيها المؤمن والكافر، وهي المذكورة في قول الله جل وعلا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، ومعناها الذل والقهر والسلطان. فكل من في السماوات والأرض يأتي تحت سلطان الله جل وعلا وقهره وعزه سبحانه. أما العبودية الخاصة رحمك الله فمعناها الامتثال لأوامر الله عز وجل واجتناب نواهيه عن حب ورغبة لأمره ونهيه جل وعلا. وهذه خاصة بمن؟ بأهل الإيمان. نعم العبد إنه أواب. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. إنه من عبادنا المرسلين وغيرها كثير. نعم. وبعض العلماء يقسمها إلى أقسام ثلاثة: عبودية عامة، وعبودية خاصة، وعبودية خاصة خاصة. فجعل المؤمنين على قسمين: عامة المؤمنين عبودية خاصة، والأنبياء والمرسلين والملائكة عبودية خاصة خاصة. والأولى تقسيمها إلى قسمين، وأنه تقسيم ابن القيم رحمه الله: عبودية خاصة وعبودية عامة. في موطن. نعم.
ما قال رحمه الله: فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم أكمل الخلق في هاتين الصفتين الشريفتين. وأما الربوبية والإلهية
الصفتين الشريفتين وهما العبودية والرسالة، هو أفضل رسول وأفضل من عبد الله، هو سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. نعم. فنال أعلى مرتبة ونال أعلى درجة في تلك المرتبة صلى الله عليه وسلم. ألا يحب هذا عليه الصلاة والسلام؟ أهذا يبغض؟ أهذا يسب؟ أهذا يترك هديه وسبيله عليه الصلاة والسلام؟ هو أكمل الهدي وأحسن الهدي عليه الصلاة والسلام.
وأما الربوبية والإلهية فهما حق لله تعالى، لا يشركه في شيء منها ملك مقرب ولا نبي مرسل. وقوله وعبده ورسوله أتى بهاتين الصفتين وجمعهما دفعا للإفراط والتفريط. فإن
وقيل أن هذا من الترقي من الأدنى إلى الأعلى، من العبودية إلى الرسالة والنبوة. نعم.
فأن كثيرا مما يدعي أنه من أمته أفرط بالغلو قولا وفعلا، وفرط بترك متابعته، واعتمد على الآراء المخالفة لما جاء به، وتعسف في تأويل أخباره وأحكامه بصرفها عن مذلولها والصدف عن الانقياد
والصدف عن الصدوف
والصدف
نعم
والصدف عن الانقياد لها مع اقتراحها. فإن شهادة أن محمدا عبده ورسوله تقتضي الإيمان به وتصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر والانتهاء عما عنه زجر، وأن يعظم أمره ونهيه ولا يقدم عليه قول أحد كائنا من كان. وأن يعظم أمره ونهيه ولا
أمره ولا أمره
أمره
أمره.
نعم.
وأن يعظم
أمره ونهيه ولا يقدم عليه قول أحد كائنا من كان.
أين هذا اليوم؟ ولا يقدم عليه قول أحد كائنا من كان. أين هذا؟ قدمت أقاويل الناس على قول الرسول عليه الصلاة والسلام. وأيسر شيء ماشي لكن كلام، لكن الشيخ يقول كذا، تقول له قال الرسول عليه الصلاة والسلام، هو مرسل في المسألة 30 حديثا، يقول ماشي يعني عد، لكن الشيخ يقول كذا. أعوذ بالله. لما قيل مثل ذلك على قول أفضل رجلين في الأمة أبو بكر وعمر، لما قال ابن عباس إن التمتع بالحج إلى الأم بالعمرة الحج أفضل، فقال بعض الناس ولكن أبو بكر وعمر يريان إن الإفراد أفضل، فقال ابن عباس غاضبا يوشك يعني يختلف أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. تصلح أن تكون خطبة هذه للناس، أقول قال رسول الله، وتقولون قال من؟ قال أبو بكر وعمر. لا يصح أبدا أن يضاهى بين قول الرسول عليه السلام لأنه معصوم، وبين قول أفضل رجل في الأمة الصديق والفاروق رضي الله عنهما، لأنهما ليس بمعصومين رضي الله عنهما. أين هذا الآن الذي تربى عليه الناس الآن؟ إنهم يتربون على تعظيم مشايخهم وقادتهم وزعمائهم دون تعظيم أمر الرسول عليه الصلاة والسلام. بل وصل الأمر بعضهم أن ما أمر به الرسول صار تركه واجبا عند بعضهم. وتقول بعض الجماعات يقولون مثلا إن حلق اللحية أمر واجب، وإسبال الإزار أمر واجب في الدعوة إلى الله. والله وصل إلى هذا الحد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كيف ذلك؟ الرسول يقول حفوا الشارع وعفوا اللحى، خالفوا اليهود والمجوس، وأنت تقول إن حف اللحية وعفاء الشارع أمر واجب؟ لمن نسمع ونطيع؟ ألك أم لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ماذا يفعل من قال ذلك حينما يلقى محمدا صلى الله عليه وسلم؟ نخشى عليه من قول عليه الصلاة والسلام يأتي أخوان من أمتي، يعني على الحوض، يشرب منه فتزودهم الملائكة أن تدفعهم، فأقول أصيحابي أصيحابي، فيقال لي إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول سحقا سحقا، أي بعدا بعدا. إذا كنت مبتلا بالمعصية خلاص أقر أنك عاص، أما أن تأمر الناس بالمعصية وتقول إن فعل هذه المعصية أمر واجب، فهذا أمر خطير جدا والعياذ بالله، خطير جد خطير والعياذ بالله، نعوذ بالله من ذلك، ونعوذ بالله من التقدم بين يديه عليه الصلاة والسلام، فإن هذا محبط للعمل. قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم، هذا ينافي التقوى. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم، مجرد رفع الصوت فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعروا. كان أحد الصحابة جهوري الصوت، فلما نزلت هذه الآية جلس في بيته يبكي يظن أن الآية تقصده وتعني هو، إلى أن أنبأه الرسول صلى الله عليه وسلم أنه ليس مقصودا، فسري عنه رضي الله عنه. لا يجوز رفع الصوت، إذا قلنا قال الرسول الجميع لابد أن يستظل بهذه المظلة الطيبة المباركة، أما أن نقول قال الرسول فيقول شخص ولكن الشيخ فلان يقول كذا، تبا لقائل ذلك وهلاكا له والعياذ بالله. ولما قال ابن عمر لما حضرته الوفاة وقال ذكر حديث الرسول عليه السلام لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهم، فقال له ابنه بلال والله لم نعهن، لقد فعلنا كذا وكذا بما فعلت النساء بني إسرائيل. قال أي بني أقول لك قال رسول الله وتقول والله لم نعهن؟ والله لا أكلمك أبدا، وما كلمه حتى مات رضي الله عنه. هذا منهج حمله قوم فصدقوا في حمله، فعظموا قول الرسول وأمره ونهيه عليه الصلاة والسلام، ولم يلتفت لمن خالفه، ولو كان الأب ولو كانت الأم ولو كان الابن وفلذة الكبد ولو كان الأخ أو الأخت، فلا بد من الصدق في حب منهج الرسول عليه الصلاة والسلام وتعظيم قوله وأمره ونهيه على قول أي أحد كائنا من كان عليه الصلاة والسلام. لا بد أن نتربى على ذلك، وليس تعظيم الأشياء أو المدرسين أو القادة أو الأئمة، كل يؤخذ من قوله ويترك، لابد أن يكون هذا واقع. أين هذا اليوم؟ كما قال مالك رحمه الله يوم ذا الهجر أبو عبد الله، كل يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر الرسول عليه الصلاة والسلام. أين هذا اليوم؟ إن نصوص القيادات في الجماعات تنزل كأنها والله وحي نزل من السماء الآن والعياذ بالله، فترى الشاب يعني ما الذي حمل هذا الشاب الذي يفجر نفسه ويلبس حزاما ناسفا فيفجر نفسه أو يضع قنبلة في ميدان عام فتهلك رجالا ونساء وأطفالا براء؟ وما الذي جعله يعني يجعل عبوة ناسفة في إتوبيس أو غيره ليشوه صورة الإسلام إلا أنه يظن أن هذا مقرب من الله عز وجل مطيعا لقادته وزعمائه غير ملتفت لقول الله وقول الرسول عليه السلام لأنه تربى على ذلك السمع والطاعة. بل وقعت البيعة لقالة هؤلاء الجماعات. مثلا بعض الإخوة أنه طلب منه أن يبايع فقال لا فطرده شرطة. قال لا أبايعك، ليس هناك بيعة في الحضر، فخلاص خذ شنطتك ومشي من هنا، توكل على الله، ليس لك عندنا مجال، لا إما أن تبايع وإما أن تسافر. فماذا تختار؟ سافر. نعم، فالبيعة في الحضر من غير ولي الأمر من البدع المنكرة جدا، إنما البيعة تكون من قبل الحاكم، يضع وزير الكهرباء وزير الصناعة وزير التجارة وزير الزراعة، هذا من قبل الحاكم. أما أن تقول مثلا لم يعد هناك حاكم، ويبدأ هذا الكلام بماذا؟ بما تبدأ به الجماعات اليوم، وهو أن الحاكم مسلم لكنه ليس وليا شرعيا، كما وزع في بعض مصليات العيد في هذا العام، أو أنه موظف في الدولة، نبقيه متى شئنا ونذهب به متى شئنا، كيف هذا؟ وخلاص أضيف بندا ثالثا، وهو إذا وصل إلى سن 60 سنة يخرج على المعاش، لا يعد له عندنا مجال في العمل حتى يكمل القانون الذي رحمه.
ثم قال رحمه الله: والواقع اليوم وقبله مما ينتسب إلى العلم من القضاة والمفتين، خلاف ذلك فالله المستعان.
الله المستعان. هذا في زمان عبد الرحمن بن حسن، ماذا لو رأى زماننا؟ نعم.
وروى الدارمي في مسنده عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أنه كان يقول: إنا لنجد صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميته المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق، ولا يجزي بالسيئة مثلها، ولكن يعفو ويتجاوز، لن أقبضه حتى يقيم الملة.
لن ولا ولن؟
لن.
نعم.
لن أقبضه حتى يقيم الملة المتعوجة بأن يشهد أن لا إله إلا الله.
بأن يشهد.
يشهد. يشهد.
كيف يشهد؟
يعني عليهم.
جماعة والجماعة.
يشهدوا.
نعم. بأن يشهدوا أن لا إله إلا الله، يفتحوا بها أعينا صما وآذانا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. قال عطاء بن يسار: وأخبرني أبو واقد الليثي أنه سمع كعبا يقول مثل ما قال ابن سلام. قوله: وأن عيسى عبد الله ورسوله، أي خلافا لما يعتقده النصارى أنه الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. فلابد أن يشهد أن عيسى عبد الله ورسوله على علم ويقين بأنه مملوك لله، خلقه من أنثى بلا ذكر، كما قال تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فليس ربا ولا إلها، سبحان الله عما يشركون. قال تعالى: فأشارت إليه، قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. الآية. وقال: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون.
لأن يشهد أن لا إله إلا الله.
نعم.
نعم هذا في النسخة الفرعية. نعم. نعم. نعم لو تكلم عليه عندك ذكر المحقق النسخة اللي عندك. ما تكلم عليه أخذ السند من عندك
علقه البخاري
قال حدثنا عبد الله بن صالح حدثني الليث حدثني خالد وابن يزيد عن سعيد وابن ابي بلال عن هلال بن اسامه عن عطاء بن يسار عن الكلام انه كان يقول انا لنجد صفه رسول الله صلى الله عليه وسلم انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للاميين انت عبدي ورسولي.
عبد الله بن يزيد
قال هو ابن يزيد
عبد الله من
خالد
بن يزيد.
نعم
من خالد
بن يزيد. لا هو
عبد السلام حديث يعني خالد بن يزيد. انظر خالد بن يزيد في التقريب تقريب التهذيب. نعم هذه السنة الأخرى ليث بن سعد عن من
حدثنا عبد الله بن صالح حدثني الليث حدثني خالد هو ابن يزيد عن سعيد هو ابن أبي هلال عن هلال بن أسامة عن عطاء بن يسار عن ابن سلام
عن عطاء بن يسار عن ابن سلام.
نعم
ابن عطاء بن يسار في الكلام مدلس. شوف عطاء بن يسار هل هو مدلس ولا لا وانظر
في التقريب.
نعم في التهذيب وفي التقريب شوف خالد بن يزيد. نعم نعم
وقال
نعم
الصفات موجودة في التوراة.
نعم
على الصفات اللي عند انس موجودة في التوراة.
ننظر الأول السند. نعم
تخلب مش أخاص من كتب الستة.
نعم لكن قد يكون الروا من رواة كتب الستة. نعم
وقال لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. ويشهد المؤمن أيضا ببطلان قول أعدائه اليهود أنه ولد بغي.
إنه أفضل بعد ما قلت القول الهمزة المقصور
هو وقف ثم تبدأ الكلام.
لا أفضل قول اليهود نقطتين رأسيتين ثم إنه.
ويشهد المؤمن أيضا ببطلان قول أعدائه اليهود إنه ولد بغي لعنهم الله تعالى.
ولد بغي هذا باطل وهذا من الجفاء في حق الرسول. النصارى عندهم غلو ولا جفاء؟ غلو. فقالوا هو الله أو ابن الله أو ثالثة ويقولون باسم الآب والابن والروح القدس إله واحد. يعني كيف ذلك؟ آب وابن وروح قدس كل هذه الثلاثة واحد كيف ذلك؟ جهلاء حتى في الكتاب. إله واحد آمين. واليهود قالوا إنه ولد بغي والعياذ بالله. فهذا من الغلو وهذا من الجفاء. وهذا الله أمة محمد عليه السلام أمة الوسط والوسطية دائما. فقالوا هو عبد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام.
النصارى يقولون أن المسلمين أمروا باستشارة أهل الكتاب كما في الآية باستشارة أو باستفسار أهل الكتاب كما في الآية فشهدوا الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر أي أهل العلم
في الآية أخرى
أي آية
وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
نعم نرد على ذلك هنا يا أهل العلم. نعم نعم
فلا يصح إسلام أحد حتى يتبرأ من قول الطائفتين جميعا في عيسى عليه السلام ويعتقد ما قاله الله تعالى فيه أنه عبد الله ورسوله.
نعم
قوله وكلمته إنما سمي عيسى عليه السلام كلمته لوجوده بقوله تعالى كن كما قال السلف من كما قاله السلف من المفسرين. قال الإمام أحمد في الرد على الجهمية: الكلمة التي ألقاها إلى مريم حين قال له كن، فكان عيسى بكن
بالكلمة. نعم.
فكان عيسى بكن، وليس عيسى هو كن، ولكن
نعم.
كان
بكن. هذا ما يعتبره المسلمون، أن عيسى كان بكلمة كن وليس هو كن، لأنهم يقولون وروح منه، أن من هنا للتبعيض، يعني أنه جزء من الله وهو ابنه وولده. وأما أهل الإسلام فيقولون منه، من هنا لماذا؟ للتبعيض أو لابتداء الغاية؟ لابتداء الغاية. وهذا له نظائر في الكتاب. قال سبحانه: سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، أي ابتداء خلقها من الله عز وجل، وليس المراد أنها أن من هنا للتبعيض، وإنما لابتداء الغاية، ابتداء الخلق. نعم.
وليس عيسى هو كن ولكن كان بكن، فكن من الله تعالى قولا وليس كن مخلوقا. وكذب النصارى،
وهذا فيه الرد على من ليس كن مخلوقا، الرد على من فرق الضلال من الجهم القائلين إن الله لا يتكلم سبحانه. فكن هذه كلمة. نعم. إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن. نعم. كلام بحرف وصوت، قول بحرف وصوت. نعم.
فكن من الله تعالى قولا وليس كن مخلوقا. وكذب النصارى والجهمية عن الله في أمر عيسى. انتهى.
نعم. لعلنا نقف عند هذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. بالنسبة للإخوة الرومية جاهزين؟ بلغني أنتم.